أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى ذلك الكتاب. لقد اعتادوا على نقض العهود وفسخ العقود لأن عقيدتهم قائمة على ذلك. هذا ما تركه فيهم قتل الأنبياء عليهم السلام، وتركه فيهم تكذيب المرسلين عليهم صلوات الله. إنهم اليهود حول غزوة بني قريظة، حول أسباب وأبعاد هذه الغزوة، من هم بنو قريظة إلى غير ذلك من الأمور، أسئلة نطرحها على سماحة الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزات العلمية. سماح الشيخ أهلا بك.
أهلا بكم.
الله يعطيكم العافية. سماح الشيخ، بداية أسباب القائمة بعد أن تكلمنا على غزوة، على معركة الخندق وما سبقها من معارك، وصلت النوبة بنا إلى الكلام على غزوة بني قريظة. حنحكي على من هم بني قريظة، ولكن نتكلم على أسباب وأبعاد هذه الغزوة. بدكم نقدم بالتعريف، بدكم نحكي على الأسباب قبل ذلك؟
خلينا نبلش بالأسباب.
طيب تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لماذا نقدم الأسباب؟ لأنه هناك ترابط وثيق وعميق وصلة ما بين نهاية معركة الخندق وبداية غزوة بني قريظة، ولعله هناك فاصل حدود الشهر. إذا كانت معركة الخندق قد حصلت في شهر شوال، فإن غزوة بني قريظة حصلت في شهر ذي القعدة. وغزوة بني قريظة ترتبت بكل آثارها وأسبابها على غزوة أو على معركة الأحزاب. إذا يذكر المشاهد الكريم أن معركة الخندق كان السبب الأساس فيها هو التحريض الذي مارسه اليهود على رسول الله صلى الله عليه وآله بذهابهم إلى قريش، ومحاولة مد اليد إلى قريش من أجل التفاهم والاتفاق على قتال النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله كان قد عهد وأقام العهود والمواثيق مع بني قريظة. بني قريظة كانوا أول من استجاب لدعوات المشركين فانقلبوا عليه في معركة الخندق. من هنا كان النبي أمام عدة يعني طروحات. إذا أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يسكت عنهم، ما المانع من أن هؤلاء القوم الذين كتب معهم ميثاقا وعهدا فنقضوه، ثم عاهدهم مرة ثانية فنكثوا في العهود، هل يمكن للنبي صلى الله عليه وآله أن يكرر هذه التجارب المتكررة والتي كانت كلها تعطي نتيجة فيها خيبة أمل من هؤلاء؟
إذا سمحتم سمحت شيخ، يعني قبل الإجابة على هذا السؤال، أنه هل يكرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إقامة مثل أو هكذا عقود أو عهود؟ عندما عهدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانقلبوا على العهد، ليش انقلب؟ يمكن يسأل واحد، ليش انقلب اليهود على هذا العهد؟ هل يعني أتيح لهم فرصة مثلا أكبر من فرصة التعاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل أغروا بشيء ما؟ شو اللي خلاهم ينقلبوا؟
النبي صلى الله عليه وآله كان يتعاطى مع اليهود بحسب ظاهر الأمر، ولو أراد أن يتعاطى معهم بما يكشف عن باطنهم وما بما يعرفه هو عن هؤلاء اليهود، لأمكن له أو كان له مبرر أن لا يعاهدهم
أصلا
ولا يضع معهم المواثيق على الإطلاق. ولكن ظاهر الحال أنهم كانوا يأتون إلى النبي ونريد أن نقيم معك عهدا وميثاقا. طبيعة هذا النبي الذي هو خير للبشرية ورحمة للناس، من الطبيعي جدا
يغفل أبواب الود
أحسن.
وأسباب
فلذلك كان يقيم معهم العهود والمواثيق. أما اليهود فكانوا في باطن أمرهم هم إذا كمان أيضا يذكر المشاهد أن حكينا سابقا أن اليهود اعتبروا أن النبي صلى الله عليه وآله جاء للقضاء عليهم، ليس للقضاء على دينهم. أنه اليهود ولا يوم من الأيام كانوا أصحاب اهتمام بالشأن الديني، هم آخر من يسأل عن موسى وعن التوراة وعن الدين اليهودي، وإنما كان همهم الأساس هو بقاء سلطتهم السياسية المتمثلة بقدراتهم الاقتصادية في الجزيرة العربية، وكانوا يعلمون علم اليقين أن انتشار هذا الدين وانتصار هذا الدين وديمومة هذا الدين كله ليس في صالحهم. من هنا كانوا يأتون إلى كل فرصة لكي ينقلبوا على العهود والمواثيق فينقلبوا.
ولكن أليس في هذا سمح شيخني إشارة إلى التوهين، يعني بقدرة تدبير المسلمين أو مثلا مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم
هنا في بني قريظة
العهود والعقود دائما ساعة البنا بنجي بنعمل عقد مع النبي، ساعة البنا بنلغي العقد.
غزوة بني قريظة تجيبك على هذا السؤال، وهي أنه خلص النبي وجد أنه لا يوجد أي خيار بعد أو أي فرصة يمكن أن يعطيها لليهود، ولذلك فأنه صلوات الله وسلامه عليه بعد كل هذا النكث من قبلهم بالعهود والمواثيق قرر أن يغزوهم وأن يفنيهم وأن
يعني ولى عهد
وجاء عهد
جديد
أحسن.
ما عاش في
خلاص. لذلك هنا يعني مقدمة الكلام عن غزوة بني قريظة أن النبي صلى الله عليه وآله استنفذ كل الخيارات ووجد أنه ما بعد في أي حل أو أي طريق للحل مع هؤلاء القوم، لذلك كان الخيار الوحيد هو القتال، ولم يعد يقبل النبي. ولذلك سنشير نحن الآن إلى أن اليهود كان عندهم بعض خيارات أنه يطلبوا من النبي صلى الله عليه وآله أنه يصير بينهم عقود ووثيق، ولكن النبي رفض ذلك بالمطلق.
طيب يعني يمكن كان ينبغي أن نتعرف إلى المعاهدة أو المعاهدات أو بعضها.
نعم.
التي كانت بين النبي عليه وآله السلام واليهود، لأنه ليش يعني عندما تنقض هذه المعاهدة يذهب النبي مباشرة صلى الله عليه وآله وسلم إلى قتالهم؟ خير إن شاء الله، ما بيقتلهم، نقض العهد، ما عاش في وصال بينه وبينهم ولا في لا أخذ ولا رد، تقطع الوصلة.
صحيح.
بينه لماذا يذهب إلى القتال إلا إذا هم قد أرادوا ذلك في مطاوي الكلام.
لاحظوا هنا عندما قرر النبي صلى الله عليه وآله أن يحمل عديده وعدته للمسير إلى بني قريظة، كان بني قريظة على مسافة يوم من المدينة، يعني إذا بده يطلع من المدينة باتجاه الأماكن التي يتواجد فيها بني قريظة كان بده يوم. ذهب، علم اليهود بأنه النبي يتجه باتجاههم، عقدوا ما يشبه مجلس شورى، أنه شو بنعمل نحن، هل نقاتل أم لا نقاتل. صار عندهم عدة خيارات، طرح زعيم بني قريظة عدة خيارات، قال لهم أول شيء أن نرضخ للنبي ونؤمن بأن هذا النبي من عند الله سبحانه وتعالى. ليش؟ أنا أعلم أنه هذا النبي صلى الله عليه وآله امتلك الكثير من الدلائل والبراهين والمعجزات على أنه رسول من عند الله، فشو رأيكم؟ عرض على اليهود أنه تحول من اليهودية إلى الإسلام. هذا كان الخيار الأول. الخيار الثاني اللي كان موجود قدام اليهود هو أنهم هو خيار القتال، أنه لا ما بنقبل، ليش بدنا نحن نؤمن برسالة محمد وأنما نقاتل. النبي لما توجه إليهم لقتالهم ما في نية معركة أو عدم معركة، بده يروح يشوف شو قصة هؤلاء القوم، لماذا ينقضون العهود، لماذا.
يعني حركة النبي ابتداء صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن
حركة عسكرية،
حركة باتجاه معركة أو حركة عسكرية،
لكن حركة فيها نوع من فينا صح التعبير انه مثل فيها بيان، لا فيها بيان للمقدرات،
نحن موجودين وهذا عددنا وهذا عتادنا ونحن جاهزين.
معركه الخندق بدلت الموازين، يعني كان اول شيء لما كان في عهد ما قبل الخندق كان النبي مضطر انه يسيرهم، لكن الان بعد ان حقق النبي صلى الله عليه واله كل هذا الفوز الكبير في الخندق بدلت حتى حاله المسلمين. يعني حتى الان مثل ما تضاد بسؤالك السابق انه الآن لو أن النبي قرر هو أن يجري عهود ومواثيق جديدة مع اليهود، من قال أن المسلمين سيتقبلون هذا الكلام؟ حتى يمكن يعني هناك قاعدة شعبية لن ترضى بمثل هذه العهود والمواثيق، ولذلك النبي من جهة هو غير مقتنع بالعهود والمواثيق، ومن جهة أخرى المسلمون أيضا ما عاد يقبلوا مثل هذا العهد والميثاق. نرجع لخيارات اليهود، لما النبي متجه صوبهم هذه الخيارات هن طرحوها زعيم بني قريظة، إما أن يؤمنوا بالنبي، الخيار الثاني أن يقاتلوا النبي، ولاحظ حتى من فكرة طرحوها البعض منهم أنه طرحوا نقاتل النبي نضع النساء والأطفال خلفنا، بعضهم لا أشار أنه نقتل الآن قبل أن يصل النبي محمد إلينا نقتل النساء والأطفال ويبقى الرجال. شوف الفكر اللي عندهم، يعني الفكر الطاغوت والجهنمي.
لا يتخاذلوا يعني لا. فيما لو رأوا النساء والأطفال قتلوا مثلا،
لا قالوا حتى لا تسبى النساء والأطفال إذا انتصر النبي. هني قالوا إذا انتصر النبي ستسبى النساء والأطفال، وإذا انتصرنا نحن كنا قد قتلنا الأطفال والنساء، نرجع نتزوج من جديد وننجم من جديد. يعني عندهم خيارات جهنمية يطرحونها. لاحظ معي في خيار ثالث، هذا الخيار المكر والخديعة اللي طرحوه، انه شو رايكم نحن ليله السبت او يوم السبت اللي هو يوم بيعتقد النبي انه اليهود لن يقاتلوا، لانه كان معروف انه اليهود يوم السبت هو يوم عطله عندهم
يثبتون
حتى لا يقاتلون ولا يباشون بقتال. فالبعض طرح انه هذا محمد صلى الله عليه واله بيعرفوا انه بيحترم العهود والمواثيق، وقال البعض انه لعله يعتقد محمد بن عبد الله أننا لا نقاتل يوم السبت، فنفاجئه بالقتال يوم السبت، وكأنه عم يقاتل شخص يعني لا يفقه في الحرب شيء
أو مش محضر حاله.
مش محضر حاله، وكأن محمد صلى الله عليه وآله لا يعرف بمكرهم ولا بخديعتهم ولا يعرف بكل يعني الأعاجيب الشيطانية التي عندهم. فكانها ثلاث خيارات أمامهم، ثلاث خيارات بدأوا يتشاورون أنه شو بنعمل فيها. أما الخيار الأول اللي هو الإيمان برسالة محمد بن عبد الله،
هذا طلعنا منه
مش ممكن. أما الخيار الثالث اللي هو القتال في يوم السبت، أيضا البعض قال من قال لكم أنه محمد لا يلتفت إلى مثل هذا الخيار. الخيار الثالث اللي هو الخيار الجهنمي، لا نقاتل ولا نقتل نساءنا وأطفالنا. فقرروا أنه لا بدنا نقاتل، ولذلك هذه طبيعة الحرب، طبيعة أي معركة يخوضها النبي صلى الله عليه وآله، أن لا يبدأ بهجوم، أن لا يبدأ بقتال حتى يعرف نية القوم. فكانت نية القوم هنا ماذا؟ كانت نية القوم هو القتال.
طيب خلينا نسمح شيخ نتعرف يعني على النية بشكل أكد وبشكل سليم، بعد أن نتعرف على من هم اليهود بني قريظة.
بني قريظة.
فإذا تعرفنا على شخصيتهم وعلى هويتهم، ساعتها منفوت على موضوع الأفعال والسجايا والأداب،
حتى ندخل في بحث تاريخي وأنا من باب الإشارة. سابقا نحن ذكرنا أن المدينة أو الجزيرة العربية كان فيها اليهود، متمثل وجودهم بثلاث قبائل: بنو النضير، بنو قريظة، وبنو قينقاع. أكبر تجمع لليهود أو أكبر قبيلة إذا ما نقول عنهم قبيلة، هني كانوا بنو النضير. هؤلاء كانوا قد فتك بهم النبي وأجلاهم عن المدينة في ما تحدثنا عنه في غزة بني النضير. أيضا بني قينقاع، لأنهم كانوا لأنه القوة الكبرى تتمثل ببني النضير، وبالدرجة الثانية بنو قريظة. بنو قينقاع لا مجال لذكر لأنهم يعني كانوا قلة. كان بعد في بنو قريظة أني يأتون في المرتبة الثانية بعد بني النضير. بتقول المرويات التاريخية أو المصادر التاريخية أنهم فخذ، يعني مثل بقولوا من نسل جذام، قبيلة جذام إخوة النضير، يعني بيطلع معنا كأنهم ولد عم بني النضير. نزلوا بجبل يقال له قريظة، سبب تسميتهم بقريظة بني قريظة، إما لأنهم نزلوا بجبل يقال له قريظة فنسبوا إليه بعد أن تهودوا، يعني بعد أن صاروا يهود. وقيل أنه اسم جدهم قريظة فتسموا أو نسبوا إلى جدهم. وقيل أيضا أنهم من ذرية النبي شعيب صلوات الله وسلامه عليه.
يعني ذرية النبي شعيب فيها قريضة يعني
هكذا اسم جدهم، فسمي باسم الجد.
طيب سمح الشيخ في موضوع طبعا يعني هكذا أناس أو هكذا مجموعة لابد أن يكون قد تعرض إليهم التاريخ وأيضا تعرض إليهم القرآن. القرآن ذكر كثيرا يعني في آياته حول موضوع اليهود. ماذا تكلم القرآن الكريم؟ ماذا ذكر في النصوص التاريخ في حديث أهل البيت عليهم صلى الله حول موضوع خصوصا نقض العهود؟ لأنه يعني على قائمة ما نتكلم عليه الآن، وكأنه السبب الأساسي والرئيسي لموضوع غزوة بني قريظة هو النقض العهود. كيف قارب القرآن
مثل ما تفضلت، السبب الأساس للغزوة هي أنهم نكثوا بالعهد مع النبي ولم يعد هناك أي مجال للسكوت عنهم. القرآن الكريم أشار في سورة الأحزاب وفي سورة الأنفال أما في ما ورد في سورة الأحزاب فهي في قوله تبارك وتعالى بالآية 26 و27، بسم الله الرحمن الرحيم: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. بسورة الأنفال هي في قوله تبارك وتعالى اللي فيها إشارة إلى نكث العهود والمواثيق، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. لاحظنا التعبير ينقضون عهدهم في، هذا يعني يؤكد ما نحن نقوله أنه كان هناك عدة مرات للنكث بالعهد من قبل اليهود مع النبي صلى الله عليه وآله. ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم
من خلفهم
لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. هذه كانت الآيات المباركة في سورة الأنفال وسورة الأحزاب، يعني تعبير عن أمر إلهي رباني قرآني للنبي محمد صلى الله عليه وآله أنه بعد معركة الخندق أن يتوجه إلى بني قريظة.
طيب موقف اليهود، نعم، من الطبيعي صار واضح الموضوع، نعم، أنه الله تعالى وكأنه أمره، نعم، بأن يذهب إليهم وأن يقاتلهم. شو كان موقف اليهود لما عرفوا أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المدبر ويعني الحكيم في فعله، واللي هو جاي لعند أناس وعارف شو عم يعمل ومجهز حاله كما ذكرتم سمحت الشيخ، ماذا يعني ماذا كان موقفهم عندما علموا أن النبي يريد أن يغزوهم؟
أنا قلت أنه أن اجتمع عندما علم اليهود بالأمر اجتمعوا وكانوا أمام
فتنة على ثلاث خيارات، الخيارات.
نعم. يبقى أن أشير لأن هذا المسألة فاتتني، أنه ما هو السبب الأساس في غزوة بني قريظة؟ قلنا نحن نكث العهد، لكن يضاف إليها لأن هناك عدو ما زال أساسيا في المواجهة هو بني قريظة. هذا العدو كان في داخل المدينة، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله كان لابد له من أن يقوم بحملة تطهير داخل الدولة. هذا التطهير لابد أن يشمل العدو الأول اللي هو بني قريظة، لذلك كان عدو أساسي في مواجهة النبي، هذا ما دعا النبي أن يصير إليهم. بعد أن
أخذ القرار الثاني
تشاور طلب اليهود من النبي صلى الله عليه وآله بعد النبي حاصرهم أن يبعث إليهم شخص من الصحابة وكان اسمه أبا لبابة، وهذا له قصة جميلة جدا إذا يسمح لنا الوقت أن نختصرها قدر الإمكان، واللي فيها تدخل إلهي رباني أيضا إلى جنب النبي. اليهود حاصرهم النبي، قلنا نحن توجه إليهم في شهر ذي القعدة، حاصرهم، عقدوا اجتماع، لم تسفر هذه الاجتماعات عن شيء إلا أن أرسلوا إلى النبي أنه بدنا شخص من أصحابك وبدنا بالذات أبو لبابة، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
هم اختاروا،
نعم، هم اختاروا. قالوا له نحن نتشاور في الموقف مع أصحابك، بدنا نشوف شو بدنا نعمل. فذهب هذا أبو لبابة. أبو لبابة قام بفعل شنيع وهو أنه خان النبي صلى الله عليه وآله. لما وصل إليهم قالوا له شو بدنا نعمل؟ يقال في الروايات أنه أشار إلى رقبته أو إلى رأسه وعمل هيك بهالطريقة. هذا تدل على أنه إذا رضختم إلى أمر محمد ونزلتم على ما يريد فأن مصيركم سيكون القتل. فعلم النبي بالغيب الإلهي، الله سبحانه وتعالى أنزل عليه قرآنا فيه بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم أمانتكم وأنتم تعلمون. كأنه أبو لبابة التفت إلى أنه خان النبي صلى الله عليه وآله، وأنه قام بفعل غير سليم وغير صحيح. وهنا تاب إلى الله ولم يعد يتكلم معهم، رجع إلى المدينة. بتقول الروايات أنه ربط نفسه بعمود في داخل المسجد النبوي وأبى أن يتكلم مع أحد إلا أن ينزل قرآنا يخبره به النبي صلى الله عليه وآله بأن الله سبحانه وتعالى قد تاب عليه. كثير من الناس حاولوا لأنه ربط نفسه بالعمود وبقي بلا طعام وشراب وهو يستغفر الله سبحانه وتعالى. بقي 7 أيام على هذه الحال حتى جاءه النبي صلى الله عليه وآله وبشره بأن الله سبحانه وتعالى تاب عليه بقوله تبارك وتعالى بسورة التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. الآن بالمسجد النبوي موجود عدة اسطوانات. الاسطوانات هي عبارة عن الأعمدة، الأعمدة القديمة الموجودة بالمسجد النبوي ما زالت على ما هي عليه وإنما جددت من الخارج
من فعل أبو لبابة. أبي لبابة
في اسطوانة اسمها اسطوانة أبي لبابة، سميت باسطوانة أو سميت باسطوانة التوبة لهذا الحادث التي جاء فيها أبو لبابة وربط نفسه إلى عمود في داخل المسجد ولم يقبل أن يخرج أو أن يفك وثاقه إلا بعد أن جاءه النبي صلى الله عليه وآله وبشره بهذا الأمر. فهنا انسحب مين؟ سحب أبو لبابة. الخيار الأخير اللي كان أنه في طابور خامس دائما في مؤامرات ضد النبي صلى الله عليه وآله، بعد أن يعني خلصنا من قصة أبو لبابة صار في مفاوضات ما بين النبي وما بين بني قريظة. هذه المفاوضات تخللها إرسال وفود من قبل النبي إلى هؤلاء البشر، واستمرت هذه المناوشات إلى أن النبي صلى الله عليه وآله رضخ معهم في النهاية إلى أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ. هن طلبوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ. هناك طبعا تفاصيل كثيرة في كيفية قبولهم بحكم سعد،
لعله في عندنا حلقتين حول الموضوع ولا في نختمها هلأ.
هذا الموضوع عندك
إذا
معنا وقت لنحكي، ما معنا وقت
لنأجل، بس دقيقتين مولانا.
لا أعتقد نشير إليه إجمالا ثم بالتفصيل نشير إليه في الحلقة القادمة إن شاء الله. المهم أنه هم طلبوا أن يرضخوا على حكم سعد بن معاذ، النبي قال لهم أنه أنا أقبل أن ترضخوا لحكم شخص منكم ولكنهم رفضوا إلا أن ينزلوا على حكم سعد. فالنبي أرسل خلف سعد، وكان سعد مجروح بمعركة الخندق، فذهب إليهم وبعد أن حكموه فيهم أنه قالوا له نحن النبي نحن نرضخ إلى أي حكم يقوله سعد. فسعد كان بده ينتقم، سعد الذي أصيب في معركة الخندق وكانت إصابته إصابة قاتلة، أنه استشهد بعد غزوة بني قريظة إثر الضربة التي تلقاها في الخندق. فكان حكم سعد فيهم هو ماذا؟ أن يقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وأن تؤخذ كل أموالهم. طبعا ليش وشو السبب وأن حكم سعد كان صحيح، هذا إن شاء الله
نحكي فيه في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. باعتبار يعني يضيق الوقت سمح شيخ، يعني أجواء الحرب تبعث هيك على يعني على بمعنى الصبر والعزيمة والثبات والإرادة، ويبقى دائما الإنسان هيك متحفز أو متحمس حتى يحقق هدف الدين ومعتقده الذي يحمله. إن شاء الله تعالى يعني تكون هذه الشعوب المتفضة في ساحتنا الآن تحمل ذلك الثبات الذي كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يحمله الجنود الذين كانوا ينضوون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. في الحلقة المقبلة سوف نكمل ما بين الكلام عليه. سمحت الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية، شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا بكم
أعزائي المشاهدين، ينتهي لقاؤنا ويتجدد بحول الله تعالى وقوته للكلام على غزوة بني قريظة في حلقة مقبلة. إلى ذلك الموعد أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله.